بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، ضمن دروس التفسير، تفسير سورة البقرة، يقول الله تبارك وتعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. سبق لنا في أول السورة أن الله عز وجل ذكر ماذا؟ صفات المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ثم نكمل ما يتعلق بصفات المتقين. يقول الله عز وجل: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، أي ومن صفات هؤلاء المتقين أنهم يؤمنون بجميع الكتب المنزلة، فيؤمنون بالكتاب الذي أنزل عليك يا محمد وهو القرآن، ويؤمنون بالكتب السابقة كالتوراة والإنجيل والزبور. من صفات المتقين يؤمنون بالقرآن وبالكتب السابقة. وذكر بعض العلماء لماذا بدأ الله بالقرآن، مع أنه آخرها زمنا، لأنه مهيمن على الكتب السابقة ناسخ لها. طيب، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك من صفات المتقين. سيأتينا بالفوائد أن فيها إثبات علو الله وفيها أن القرآن منزل، هذه بالفوائد. وقد اختلف العلماء في الموصوفين هنا، هل هم الموصوفون بما تقدم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أو أن الموصوفين أولا مؤمنوا العرب والموصوفون ثانيا بقوله والذين يؤمنون بما أنزل إليك لمؤمني أهل الكتاب؟ هذا ما اختاره ابن جرير رحمه الله. ورجح ابن كثير القول الأول، وأن هؤلاء هم الموصوفون قبل هذه الآية، وهم مؤمنوا العرب ومؤمنوا أهل الكتاب. فالآية عامة، ولذلك يدل لهذا القول أن الله أمر بذلك، فقال: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. وقال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسنوا إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. إذن الآيات على ترتيب واحد، وأنها في المتقين من هؤلاء ومن هؤلاء. نعم، الكتابي الذي آمن بنبيه ثم آمن بالنبي بالقرآن، نعم ورد له فضل عظيم. كم له أجر؟ أجرين، فقد جاء في ذلك وهذا لا شك فيه. فقد قال الله عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبل مسلمين، أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. وجاء الحديث في الصحيحين من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، وذكر منها: ورجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به. إذا من صفات المتقين أنهم يؤمنون بالقرآن قراءة وعملا وتطبيقا وإقانا، وأنه من الله عز وجل، ويؤمنون بالكتب السابق أنها منزلة عند الله عز وجل. وسبق لنا في كتب العقيدة أن القرآن ناسخ لجميع الكتب، هذا أمر معلوم. ومن صفات هؤلاء المتقين قال الله تعالى: وبالآخرة هم يوقنون، أي يوقنون بما يكون بعد الموت. فالمراد بالآخرة ما يتعلق بلقاء الله عز وجل، البعث، الحساب، الجنة، النار. إذن الآخرة ما المراد بها؟ ما يكون بعد الموت. وبالآخرة هم يوقنون. هنا سؤال: أليس الإيمان بالآخرة داخل في قوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب؟ الجواب بلى. الجواب بلى، يدخل في ضمن الإيمان بالغيب الذي سبق معنا في الدرس الماضي. الذين يؤمنون بالغيب، ذكرنا الغيب كل ما غاب عنك من الجنة والنار والحساب والآخرة. فلماذا كرره؟ قال العلماء: وخصه بالذكر بعد العموم لأن الإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمان، ولأنه أعظم باعث على الرغبة والرهبة والعمل. هذا الجواب. ولذلك دائما تسمعون حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر كذا وكذا. لماذا يقول الإيمان بالله واليوم الآخر؟ لأن أكبر باعث على الإيمان ودافع الإيمان ما هو؟ الإيمان باليوم الآخر، كما سيأتي بعد قليل إن شاء الله في ثمرات الإيمان باليوم الآخر والتعليق عليها إن شاء الله. طيب، وبالآخرة هم يوقنون، يوقنون بلقاء الله عز وجل، يوقنون بالآخرة. واليقين هو العلم التام الذي ليس فيه أدنى شك والموجب للعمل. لأن الإيمان بالآخرة، كيف تعرف أن هذا الرجل موقن بالآخرة؟ الناس يعرفون ذلك من ماذا؟ من كلامه وبعمله. بعمله تجد الإنسان صاحب قيام ليل وصاحب عبادة وصاحب طاعة وصاحب إخلاص، بالذات صاحب إخلاص. ماذا يقول الناس عنه؟ يقول هذا صاحب طاعة، هذا موقن بلقاء الله عز وجل. نعم، وبالآخرة هم يوقنون. إن أيها الإخوة، للإيمان باليوم الآخر ثمرات ولا شك في ذلك، ومن رأى الواقع وعرف الواقع عرف ذلك. أول ثمرات الإيمان باليوم الآخر الإخلاص. كيف ذلك أيها الإخوة؟ إن الإنسان الذي يوقن أنه سيقف بين يدي الجبار تبارك وتعالى، ويوقن أنه في يوم من الأيام سيلقى الله، يرائي مخلوق؟ أجيبه، يرائي. يفرح بمدح مخلوق؟ أبدا. يرائي مخلوق خرج من فرج امرأة؟ أبدا. يرائي مخلوق مسكين يموت يمرض يفقر يحتاج يسأل؟ أبدا أبدا. ولذلك أعظم علامات المخلص، إذا رأيتم رجل مخلص تجد أن هذا الرجل موقن بلقاء الله. ولذلك الناس لما ضعف لقاء الله تجد أصبحوا يتنفسون على ماذا؟ يتنفسون على المال، على الشهرة، بل أصبح العلم والقرآن طريق للدنيا. لماذا؟ ضعف لقاء الله، ضعف الموت ولقاء الله. وإلا إنسان لا يدري متى يلقى الله، في صباح أو مساء، ربما يموت في الصباح، ربما يموت في المساء، ربما يموت في أي لحظة من اللحظات، كيف يرائي مخلوق ويعمل لمخلوق ويفرح بمدح مخلوق؟ بل تصبح أعمالنا إلا ما رحم الله كلها للمخلوق. حتى أن بعض الناس لو تسأل ما هي أعمالك السرية، ما عنده أعمال سرية، بالإنترنت وبالجوالات وبالقنوات وغيرها. أصبح الناس يتنافسون من أنا من أنا. لماذا؟ ضعف الإيمان بالله يوم الآخر، ضعف اللقاء الله عز وجل. لما ضعف بسبب المعاصي والمنكرات والانتشار ودخلت البيوت، دخلت كل مكان، أثر ذلك على القلب. فلذلك أصبح الإخلاص نادر، بل أندر من النادر. فلذلك من أراد الإخلاص عليه أن يقوي لقاء الله عز وجل في قلبه حتى يرزقه الإخلاص. لأن أعظم 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 سبب الإخلاص توحيد الله عز وجل. ما معنى توحيد الله؟ أن يوقن بلقاء الله عز وجل وبعظمة الله عز وجل وبلقاء الله تبارك وتعالى، وأنه في يوم من الأيام وحصل ما في الصدور، في يوم من الأيام، يوم تبلى السرائر، سيخرج ما في السرائر، سيخرج ما في القلوب. هل هذا العلم لله أو لغير الله؟ هذا الكلام لا إله إلا الله محمد رسول الله وغيرها، هل هو لله أو لغير الله؟ هل هي دعوة لله أو لغير الله؟ وأعظم طريق للإيمان باليوم الآخر وغيرها الاكثار من قراءة القرآن وتدبره ويقينه. إذن أول ثمرات الإيمان باليوم الآخر الإخلاص. تجد الإنسان مخلص يجتهد، بل يفرح ألا يعلم به. ولذلك ذكر بعض العلماء أن من علامات المخلص أن يجتهد ألا يعرف وألا يعرف وألا يعلم به، بل يتمنى أن يجلس في مكان لا يعلم به أحد، بل يفرح ويستبشر بالأعمال الصالحة، خلافا لكثير من الناس اللي ترون الآن أصبحوا يتنافسون على الدنيا وحطامها. إذن أولا الإخلاص لله عز وجل. انظروا هذه الآية، اسمعوا معي: إنما نطعمكم لوجه الله. ماذا قالوا بعدها؟ لا، اللي بعدها: إننا خافوا من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. إذن ما الذي دعاهم للإخلاص في الإطعام؟ الخوف من لقاء الله. ماذا نستنبط؟ نستنبط أن الخوف من لقاء الله يقود إلى الإخلاص، وعدم الخوف من لقاء الله لا يقود إلى الخوف بل يقود إلى الرياء، لأن الإنسان الذي لا يثق ولا يجزم بلقاء الله يريد الدنيا، يريد مكاسب الدنيا. ماذا قالوا؟ إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. إذن نطعمكم لوجه الله، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. وثمرات الإيمان باليوم الآخر أيضا الزهد في الدنيا. إن من يذكر الآخرة في قلبه ويتذكر دائما الآخرة وأنه مسافر وأنه لن يبقى في الدنيا وأنه إذا أصبح ربما لا يمسي وإذا أمسى ربما لا يصبح. كم من إنسان ذهب ولم يرجع، كم من صغير مات قبل الكبير، كم من صحيح مات قبل مريض. إذا حل الآخرة في قلبه وحلت الآخرة في قلبه طار قلبه شوقا إلى الآخرة وزهد في الدنيا. وهنا يطرح سؤال ويأتي سؤال، طيب وإذا زهد في الدنيا ما القضية؟ القضية أمور أخرى يتعلق بها أمور أخرى من الراحة والسعادة والاطمئنان والقناعة، ليست القضية الزهد في الدنيا. الزهد في الدنيا جر إلى أمور أخرى، الزهد هي السعادة، راحة واطمئنان وقناعة وراحة بال إلى غير ذلك. الزهد في الدنيا معناه أمور كثيرة. ولذلك الناس حينما لا يزهدون في الدنيا يطمع الإنسان، يطمع في المال ويطمع في الدنيا، فيتعب نفسيا حتى يصبح يخاف من ماذا؟ يخاف من الفقر. أيضا من ثمرات الإيمان باليوم الآخر الرغبة في فعل الطاعة والحرص عليها. لماذا؟ لأنه يعلم أنه سيلقى الله تبارك وتعالى. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. حينما يتذكر أنه سيقف في ذلك اليوم، اسمع لحديث سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله. تجد أنه ماذا؟ رجل نشا في طاعة الله، رجل تصدق بصدقة فأخفى حتى لا تعلم الشمال ما تنفق يمين، كلها جادة على الإخلاص وعلى لقاء الله تبارك وتعالى. ومنها الرهبة من فعل المعصية. لماذا؟ يخاف من لقاء الله عز وجل، وإن وقع في معصية رجع ماذا؟ رجع بسرعة. لماذا؟ لأنه موقن بلقاء الله، لأنه ما يسلم أحد من المعصية. لكن الذي يثق بلقاء الله ويثق بوعد الله ويثق أنه سيلقى الله عز وجل وأنه في يوم الأيام سيجمع الأولين والآخرين وسيجمع كل أحد في ذلك اليوم، حتى الأنبياء وهم أولي العزم من الرسل يخافون من ذلك اليوم. فإنه إن وقع في معصية أو وقع في ذنب رجع بسرعة، تاب وأناب إلى الله تبارك وتعالى. أيضا من ثمرات الإيمان باليوم الآخر تسلية المؤمن عما يفوته من الدنيا بما يرجوه من نعيم الآخرة. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. هذا المال لا تغتر به يا أخي، فتنة. هذا الملك لا تغتر به، فتنة. وهذا العز وهذا الكمال وهي سعادة والله ظاهرة. قال الله تعالى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. فحينما يتعلق القلب بالآخرة فإنه لا يفكر في الدنيا، وحينما يرى فلان عنده من الأموال وعنده من الدنيا بغيرها فإنه يتسلى بالآخرة وبما عند الله عز وجل. وكلكم تعرفون أنه ورد أن من السنة أن الإنسان إذا رأى ما يعجبه من الدنيا أن يقول لبيك لبيك في الجنة خير منك، في الجنة خير منك. فالإنسان ينبغي دائما أن يتذكر دائما وأبدا هذا الأمر. وذلك جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر وجنة الكافر. قال بعض السلف قيل 10 من المغرورين: من أيقن أن الله خالقه ولا يعبده، ومن أيقن أن الله رازقه ولا يطمئن به، ومن أيقن أن الدنيا زائلة ويعتمد عليها، ومن أيقن أن الورث أعداؤه ويجمع لهم، ومن أيقن أن الموت آت فلا يستعد له، ومن أيقن أن القبر منزله فلا يعمره، ومن أيقن أن الديان يحاسبه فلا يصحح حجته، ومن أيقن أن الصراط ممره فلا يخفف ثقله، ومن أيقن أن النار دار الفجار فلا يهرب منها، ومن أيقن أن الجنة دار الأبرار فلا يعمل لها. قال ذو النون المصري: اليقين داع إلى قصر الأمل، وقصر الأمل يدعو إلى الزهد، والزهد يورث الحكمة، والحكمة تورث النظر في العقائب. إذن وبالآخرة هم يوقنون يوقنون بلقاء الله عز وجل ويجتهدون كل الاجتهاد. لماذا يجتهدون؟ في معرفة الأسباب التي تعلق بالآخرة واليقين، فلا يلتفدون إلى الدنيا ومجالس أهل الدنيا فإن فتنة وترغب في الدنيا. فعلى المسلم أن يجلس المجالس التي ترغبه ألا ترغب. أنا أذكر كلمة جميلة عجبتني حقيقة قبل أن نكمل وهي رائعة، يقول: كما ترك لكم أهل الدنيا الآخرة فاتركوا لهم الدنيا. أهل الدنيا بلسان الحال طبعا، تركوا الآخرة بما فيها، لا يريدون الآخرة، فاتركوا لهم أنتم الدنيا. لماذا أن تتكلم فلان عنده غني وفلان مليارديرين إلا حبا فيما عنده؟ الناس دائما مجالسهم في الدنيا، وفلان مليارديرين وفلان عنده مال. لماذا؟ لأنهم يحبون هذا الشيء. لو عشقوا الآخرة ورغبوا بما عند الله والعلم والذكر والطاعة لصار حديثهم بالعلم والطاعة. لكن الناس يحبون الدنيا، فتجد مجالسهم فلان غني، فلان يأكل، فلان عنده قصر. لماذا؟ لأنه كما قال ابن القيم: ابن آدم يتكلم بما يحب، لكن أحيانا يأتي بأسلوب آخر. وإلا الإنسان يرغب بالآخرة والتقوى وطلب العلم والحفظ وقراءة القرآن تجد كلامه بهذا الأمر. وهذا الواقع للأسف، الناس يتكلمون فلان غني يأكل وفلان يسرق، هم يتمنون ما عنده، نسأل الله السلامة. وإلا الإنسان يتكلم بما يقربه إلى الله عز وجل وبالآخرة. كما تركوا لك الآخرة، تركوا الآخرة لا يريدونها، فاترك لهم الدنيا الحقيرة الزائلة. مع أن الإنسان لو اتقى الله جمع الله له ماذا؟ الدنيا والآخرة. إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. وبالآخرة هم يوقنون. فضائل اليقين: أولا سبب للإمامة، فمن أراد أن يكون إماما في الدين، وهذه أمنية، فعليه باليقين والصبر. قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. لابد من صبر ولابد من يقين. ما معنى اليقين؟ أن تثق أن دين الله منصور، أن تثق أن الله ينصر دينه. الذي ما يثق صعب يستمر في الدعوة، صعب يقف أمام الناس، صعب يقول للناس حرام، صعب يقول للناس هذا منكر، صعب. لكن الواثق بوعد الله وأن الله ينصر عبده ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يقف أمام الناس كلهم يقول: هذا حرام يا أخي، هذا حرام، رضيتم رضيتم، لم ترضوا ولم ترضوا، هذا أمر آخر، هذا دين الله عز وجل، نحن لا نتنازل في دين الله. ولذلك من غير يقين تجد الإنسان لا يمكن يكون إمام. ما في إمام يكون إمام إلا باليقين والصبر، صبر يحتاجه. ولذلك اليقين يأتي بالعلم، والصبر علاج للشهوات. لأن فتن الدنيا شبهات وشهوات. الشبهات بماذا؟ باليقين الذي هو العلم، لأن اليقين يأتي عن طريق العلم. والشهوات بالصبر، شهوة المال كيف تتجنبها؟ بالصبر. شهوة زخرف الدنيا، شهوة الشهرة، شهوة المكانة، شهوة كيف؟ بالصبر. نعم، بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. ثانيا أهل اليقين هم أهل الانتفاع بالآيات. قال الله تعالى: وفي الأرض آيات للموقنين. ومن فضائل اليقين أن الله خص أهل اليقين بالهدى والفلاح كما في هذه الآية. وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. رابعا سبب دخول أهل النار النار عدم يقينهم. قال الله تعالى: وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. وأيضا صلاح هذه الأمة بالزهد واليقين، فقد جاء في أثر: صلاح هذه الأمة بالزهد واليقين، ويهلك آخرها بالبخل والأمان. واليقين سبب لتهوين مصائب الدنيا. من يذكر لي كيف أن اليقين سبب لمصائب الدنيا؟ أن الإنسان حينما يصاب بمصيبة ويعلم أن الله سيعوضه وأنها من الله وأن أفعال الله كلها حكمة، يصبر وما يصبر؟ يصبر أبدا. تجد إنسان فقير، أو مثلا دخل في وظيفة ولم يقبل، أو وزع مال ولم يأته، تجد المستيقن أن كل شيء بيد الله عز وجل وأن ما أراد الله كان وما لم يرد لم يكن، تجده ما يضيق صدره ولا يتعب ولا يقلق، صح؟ لماذا؟ لأنه يعلم أنه ما تسقط حتى ورقة تحت البحر إلا بإذن الله عز وجل. ولذلك اليقين من أعظم أسباب راحة القلب. أبدا ما يقول يا أخي وزع مال وأنا ما كنت موجود ما جاني مال، والله أنا قدمت على وظيفة وقبل فلان ولا مقبل. أبدا. لماذا؟ كان النابلسي يصلخ، صرخه اليهودي النابلسي الإمام من أهل السنة يصلخ صرخ، سجنوها الفاطميون، كان يصلخ اليهودي وكان يردد وكان في الكتاب مسطورة، كان الدارقطني يذكره يقول مات على السنة، هو يصلخ وكان يردد وكان في الكتاب مسطورة، يعني كان يقول اصلخ أو ما تصلخ، هذا كل شيء مكتوب. ومات الإمام النابلسي رحمه الله، طعنه رحمه اليهودي وطعنه بطن، إمام من أئمة أهل السنة، ويردد وكان في الكتاب مسطورة. فاليقين سبب لراحة البال، تجد أعظم الناس راحة الموقن، يعرف أنه ما يمكن يجيب الكون أبدا شيء إلا بقضاء الله عز وجل. تصاب بمصيبة من الله عز وجل، هذه المصيبة ما الحكمة منها؟ لها حكمة عظيمة من تكفير سيئات ورفع درجات إلى غير ذلك. وذلك جاء في الحديث كان النبي كان يقول قبل أن يقوم مجلسه: ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. قال ابن مسعود: لو وقع اليقين في القلب لطار إلى الجنة اشتياقا. هذه صفات المتقين. قال الله: أولئك على هدى من ربهم. أولئك من؟ المتصفون بما تقدم من الإيمان بالغيب وإقام الصلاة والإنفاق من الذين رزقهم الله والإيمان بما أنزل إلى الرسول ومن قبله من الرسل والإقام بالدار الآخرة والاستعداد لها على هدى من ربهم، على نور وبيان وبصيرة من النار، وأولئك هم المفلحون في الدنيا والآخرة. أولئك على هدى من ربهم، أي على هدى عظيم، لأن التنكير للتعظيم. وأي هداية أعظم من تلك الصفات المذكورة المتضمنة للعقيدة الصحيحة والأعمال المستقيمة؟ وأولئك هم المفلحون. ما معنى الفلاح؟ الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. حصر الفلاح فيهم، لأنه لا سبيل إلى الفلاح إلا بسلوك سبيلهم. قال السعدي: وأتى بعلى في هذا الموضع الدال على الاستعلاء، وفي الضلالة تأتي بفي كما في قوله: وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال. هذه من فوائد السعدي: أو في ضلال مبين، لأن صاحب الهدى مستعل بالهدى مرتفع به، وصاحب الضلالة منغمس فيه محتقر. واضح؟ في الضلالة ماذا قال؟ في ضلال، في ضلال مبين، لأنه منغمس في الضلالة. في الهدى ماذا قال؟ على مستعلي. هذه من فوائد الشيخ السعدي رحمه الله، هذا الإمام العظيم، في كتابه التفسير. أولئك على هدى من ربهم، أي من خالقهم المدبر لأمورهم. ما نوع الربوبية هنا؟ الخاصة، لأن الربوبية تنقسم إلى قسمين: عامة وخاصة. فالله رب جميع العالمين، ربوبية خاصة مقتضاها التأييد والنصر والتدبير التي فيها سعادة الدنيا والآخرة. وأولئك هم المفلحون. يقول الشنقيطي: الفلاح في لغة العرب يطلق إطلاقين مشهورين، وكل منهما يدخل في الآية. الإطلاق الأول: العرب تقول أفلح فلان إذا فاز بمطلوبه الأكبر، فكل إنسان كان يحاول مطلوبا أعظم ثم ظفر به وفاز بما كان يرجو فهذا قد أفلح. الإطلاق الثاني: المراد بالفلاح الدوام والبقاء السرمدي في النعيم، فكل من كان له دوام وبقاء في النعيم تقول العرب نال الفلاح. وكلا المعنيين موجود في الآية: أفلح فاز، وأفلح باق في النعيم السرمدي. قال السعدي رحمه الله: والفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. حصر الفلاح فيهم، لأنه لا سبيل إلى الفلاح إلا بسلوك سبيلهم، وما عدا تلك السبيل فهي سبيل الشقاء والهلاك والخسار التي تفضي بسالكها إلى الهلاك. طيب، وقول وأولئك هم المفلحون فيه أن الفلاح مرتب على الاتصاف بهذه الصفات، فإن اختلت صفة منها نقص من الفلاح بقدر ما اختل من تلك الصفات، لأن عقيدة السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، ولولا ذلك ما كان في الجنة درجات. هذه أربع آيات في أول بقرة في نعت المؤمنين، وآيتان في نعت الكافرين وثلاثة عشر آية في المنافقين. فمن فوائد الآيات حتى ننتهي والدرس القادم نبدأ بآية جديدة، إن الذين كفروا سواء عليهم، أهمية الإيمان بالغيب وأنه من أعظم صفات المتقين، وفيها أهمية الصفات، أهمية الصلاة وأنها من أعظم صفات المتقين، وهذا يشمل الفرض والنفل، وفيه أهمية الإنفاق في سبيل الله، وسبق في الشرح فضائل الإنفاق في سبيل الله وأنه من أفضل الطاعات، وذكرنا كلام السعدي لماذا يقرن الله كثيرا بين الصلاة والزكاة، لأن الصلاة إخلاص للمعبود والإنفاق نفع للمخلوق، فسعادة العبد دائرة بين إخلاصه للمعبود ونفعه للمخلوق. هذه الكلمة جميلة يا أخوان، من أراد أن ينقلها أو يحفظها في أول تفسير السعدي، هذه يعني فائدة عظيمة، لماذا الله عز وجل كثيرا في القرآن يقرن بين الإنفاق وبين الصلاة، هذه فائدة رائعة. ومنها على المسلم أن يحرص على المحافظة على الصلاة والإنفاق، فإن الله كثيرا ما يقرن بينهما في كتابه. وفيه ذم البخل، فمن يستنبط لنا هذه الفائدة؟ لأنه ما في بخل، ما ذكرنا في الآيات البخل. نعم، هذه قاعدة يا أخوان، كل مدح للكرم ذم للبخل، كل مدح للشجاعة ذم للجبن. وفيها إثبات علو الله عز وجل، أنزل إليك، يدل على علو الله، وعلو الله ينقسم إلى قسمين، علو ذات وعلو صفة. سؤال، ما الذي وقع فيه خلاف بين أهل القبلة؟ ذات. أما علو صفة فقد اتفق جميع أهل القبلة أن الله عالم بصفاته، وأما أهل السنة فيقولون عال أيضا بذاته سبحانه وتعالى، وقد جاءت الآيات والأحاديث الكثيرة في القرآن، تلوعت الأدلة في القرآن والسنة، يخافون ربهم من فوقهم وهو القاهر فوق عباده، قال تعالى تعرج الملائكة والروح إليه، وقال صلى الله عليه وسلم يعرج الذين باتوا فيكم، قال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب، إليه يصعد، وقال تعالى بل رفعه الله إليه، وقال تعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليه، وآيات كثيرة فيها التصريح بالعلو المطلق، قال تعالى وهو العلي العظيم، وقال تعالى وهو العلي الكبير، وقال الله تعالى إنه علي حكيم، وهذا يشمل أنواع العلو المطلق. وقال الله تعالى أأمنتم من في السماء، ما معنى في السماء؟ على على، أو يكون السماء العلو، أأمنتم من في العلو كما قال العلماء رحمهم الله. ومن فوائد الآيات أن القرآن منزل غير مخلوق، وهذا معتقد أهل السنة والجماعة، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، قال تعالى إن أنزلناه في ليلة القدر. ومن فوائد الآيات وجوب الإيمان بجميع الكتب المنزلة، وفيها فضل الإيمان باليوم الآخر، وفيها أن ربوبية الله تكون عامة وخاصة، فمن يذكر لنا آية اجتمعت في آية واحدة ربوبية عامة وخاصة؟ قالوا آمنا برب العالمين، هذه رب عامة، ربوبية عامة، رب موسى ربوبية خاصة. وفيها أن الفلاح مرتب على الاتصاف بما ذكر، فإن اختلت صفة منها نقص من الفلاح بقدر ما اختل من تلك الصفات. نكتفي بهذا، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يكون القرآن حجة لنا لا حجة علينا، والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.